من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعدما تقدم الكلام سابقا في إرجاع الهوية الإسلامية إلى الأمة الإسلامية في زمن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه، والمراد بإرجاع الهوية الإسلامية ليس معناه أن كل فرد أو كل مسلم من الأمة الإسلامية كان مسلما ملتزما، إنما المراد هو إبطال تحويل المجتمع الإسلامي إلى مجتمع أموي، وأن يبقى بخيوط عامة مرتبطا بالكتاب والسنة. نريد بالواقع أن نتابع الكلام عن العمل الثقافي والعلمي في زمن الإمامين الباقرين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، كنتيجة من نتائج النهضة الحسينية. بناء على ذلك تحمل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أعباء الإمامة سنة 95 للهجرة إلى سنة 114 للهجرة. كان الإمام الباقر متحملا أعباء الإمامة في أواخر عهد الوليد بن عبد الملك الذي اعتنى بالبناء وبنى الجامع الأموي وبنى المسجد الأقصى، ثم استلم سليمان بن عبد الملك الملقب بالشره، استلم 3 سنوات تقريبا، هو الذي نكل بآل الحجاج، ثم أتى من بعده عمر بن عبد العزيز رفع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام، رد فدك إلى آل البيت عليهم السلام، حنقت عليه الأمويون فسموه فأماتوه مسموما سنة 101. طبعا السبب بأن سليمان وكان أو السبب في تولي عمر بن عبد العزيز، السبب في توليه عدم توصية سليمان لأحد بعده. تولى الأمر بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك، فصار بسيرة عمر بن عبد العزيز، فأتوه 40 عالم شهدوا أنه ليس على الخليفة حساب ولا عقاب، فغير سياسته وحكم 4 سنوات. أتى من بعده أخوه هشام بن عبد الملك الأحول، امتدت سنوات خلافته، في أيامه خرج زيد بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في أيامه ابتدأ الدعاة بني العباس ببث الدعوة في خراسان، ابتدأ ملكه من سنة 105 إلى سنة 125. طبعا هذا بالنسبة إلى الإمام الباقر وملوك العصر اللي كانوا في زمنه. أما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحمل أعباء الإمامة من سنة 114 للهجرة إلى سنة 148 للهجرة، 34 سنة. ملوك عصره هشام بن عبد الملك اللي كان في زمن أبيه الإمام الباقر إلى سنة 125، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك خليع بني أمية، هو القائل تهددني بجبار عنيد. لما استفتح الكتاب طلعت اي واستفتح وخاب كل جبار عنيد، رمى الكتاب ورماه بالنبل وقال تهددني بجبار عنيد، فها انا ذا جبار عنيد. اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. حكم الى سنة 126 للهجرة، حكم سنة واحدة فقط. هو راح للحج واراد ان يأخذ ادوات الغناء والمجون والفسق وشرب الخمر وأن يشرب على ظهر الكعبة. حاشيته منعوه، قالوا له أنه هذا الأمر لا يطاق عند المسلمين وبيحدث نقمة في نفوس المسلمين. حكم من بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك يسمى بالناقص، حيث أنقص أعطيات الناس 5 أشهر. هو كل شهر لازم يعطي، فصار يعطي بالسنة 7 أشهر. شرعت بوادر انحلال الدولة الأموية وظهور الدعاة علانية في زمانه. ملك من بعد أخوه إبراهيم بن الوليد، مكث 70 يوما، البعض يسلم عليه بالإمارة، بعضهم بالخلافة، بعضهم لا يسلم عليه لا بالإمارة ولا بالخلافة. صار إليه مروان بن محمد بن مروان، أخذ منه الخلافة وبويع سمي بمروان الحمار، بقي خليفة إلى سنة 132 للهجرة، هو آخر خليفة أموي. في هذه السنة أزيل ملك بني أمية وابتدأ ملك بني العباس. استلم أبو العباس السفاح بسنة 132، تشاغل بقتال الأمويين، تتبعهم. صلاح الدين المنجد عليه لعنة ربي في كتابه، مع انه هو من يعني من المتأخرين، له كتاب بسميه نهاية سقوط الامويين. هو بيذكر انه بهالسنة سنة 132 العباسيون تتبعوا الامويين حتى اجداثا، فتحوا قبر يزيد. هو بيقول فوجدوا فيه خيط رماد. أبو العباس السفاح تشاغل بقتال الأمويين وتتبعهم إلى سنة 136 للهجرة. أتى أبو جعفر المنصور، حكم من سنة 136 للهجرة إلى سنة 158، بعد وفاة الإمام الصادق 10 سنوات. في زمن المنصور اقيمت بغداد سنة 144 للهجرة. تتبع المنصور العلويين، دفنهم في اسطوانات بغداد، المدينة اللي عم يبنيها كان يحطهم بالاسطوانات يعني باساس المدينة. في هذه الفترة الممتدة نصف قرن، زمن تولي وتحمل اعباء الامامة للباقرين صلوات الله عليهم، لا نريد التحدث عن تواريخ ولادتهما، ولادة الإمامين الباقرين، وتواريخ وفاتهما وكيفية ذلك. لا نريد الحديث عن فضائلهما ومناقبهما، ولا نريد الحديث عما ورد في حقهما من أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأقوال أهل البيت عليهم السلام. لا نريد التعرض لما قيل في حقهما من العلماء العامة، علماء السنة. بعض المعاصرين استقصى قول أو أقوال 74 عالم من كبار علماء الأمة الإسلامية في حق الإمامين الباقر والصادق. أيضا لا نريد التحدث عن الحياة السياسية في عهدهم، عن كيفية سقوط دولة بني أمية، عن نشوء الدولة العباسية، عما جرى من ثورات ابتداء من ثورة زيد ثم ثورة يحيى ثم ثورات آل الحسن. لا نريد الحديث عن حياة الفسق والفجور التي سادت في هذه الآونة، سواء كان في زمن الأمويين أو في زمن العباسيين. ولا نريد التحدث عن المضايقات التي تعرض لها الإمامان الباقر والصادق صلوات الله عليهما من قبل الخلفاء، إنما نريد الحديث عن الحياة العقلية والثقافية في هذا الزمن فقط. أما في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سماه رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا اللقب لفظ الباقر. ففي الخبر كان جابر وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جابر بن عبد الله الأنصاري، كان جابر في الخبر، كان جابر آخر من بقي من الصحابة، وكان رجلا منقطعا إلى أهل البيت، كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا بعمامة سوداء وينادي يا باقر العلم يا باقر العلم، فيقول أهل المدينة إن جابر يهجر يهذي، يعني مجنون عم يحكي من دون عقل، فيقول والله ما أهجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنك ستدرك رجلا مني من صلبي اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا، واعلم تتمة الكلام لرسول الله مخاطبا جابر، واعلم أن المهدي من ولده، واعلم يا جابر أن بقاءك بعده قليل. جابر هو الذي كان يدور على بيوت المسلمين ويقول علموا أولادكم حب علي بن أبي طالب، فوالله ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضه. يقول يقول أحد علماء العامة اسمه الشعبي، يقول ما أصابنا منك يا ابن أبي طالب، إن أحببناك خسرنا دنيانا، بصير سبب لغضب الخلفاء عليهم والسوق والدنيا بأيدي الخلفاء، إن أحببناك خسرنا دنيانا وإن أبغضناك خسرنا آخرتنا. نرجع للإمام الباقر، أحصي من روي عن من روى عنه فكان بحدود 482 راو روى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يمكن تتصور أنه كل راوي روى خبر وخبرين. جابر الجعفي روى عن الإمام الباقر فقط 70,000 خبر. أبان بن تغلب روى 30,000. الإمام الباقر هو القائل لأبان اجلس في المسجد وافت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. من أهم كبار علماء العامة الذين رجعوا إلى الإمام الباقر وتتلمذوا على يديه ربيعة الرأي استاذ أبي حنيفة، رقب بن مثقلة مفتي العراق، عباد البصري رئيس الزهاد في ذلك الوقت، عباد بن جريح، عاصم بن عمر، عباد بن صهيب، عبد الله بن عطا، عمرو بن دينار أحد أئمة التابعين، كثير النوى، الحكم بن عيينة، وسلم بن كهيل. ابتدأ الكثير من العامة الذين رجعوا للإمام الباقر، ابتدأ الكثير منهم بالتشيع. أما من لم يتشيع وأخذ قسطا من العلم من الإمام الباقر نصب نفسه إماما، ومن فعل ذلك من العامة فكان الإمام الباقر يرده مثل الحكم بن عيينة. قال عطاء أحد التابعين لقد رأيت الحكم ابن عيينة في مجلس أبي جعفر الباقر كالعصفور مغلوب لا يملك من أمره شيئا. دخل الحكم ابن عيينة وسلم ابن كهيل يوما على الإمام الباقر سأله فلم يجب، فقال له قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعريض بالإمام، إنه الله ما أخذ على السائل أن يسأل إلا وقبل ذلك أخذ على العالم أن يجيب إذا سأله السائل. فعندما قال المولى فاسألوا أمر بالسؤال للجاهل، معناته أنه أخذ على العالم أن يجيب، بيكون أني عم يعرضه بلازم الإيه. فقال الإمام لهما هذا عطاؤنا، هن استدلوا عليه عرضوا به بإيه، كذلك فض عليهم بإيه، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. دخلا عليه مرة أخرى فلم يجبهما، فلما خرجا قال وصلوا على الباب ناديهم وقفوا، قال شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا ما خرج من عندنا أهل البيت. أما الإمام الصادق فهو صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، روى عنه 4000 رجل، نص على ذلك المفيد في الإرشاد ابن شهرشوب في المناقب، الطبرسي في إعلام الورى المحقق الحلي في المعتبر، ذكر الشيخ الطوسي في رجاله أكثر أسمائهم. قال ابن الوشاء لقد أدركت في هذا المسجد مسجد الكوفة 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. كانت الرواية عنه عن الإمام الصادق عظمة للراوي في أمرار التلميذ، بيتلمذ عند استاذ، الاستاذ اللي بيكبر فيه بقول فلان درس عندي، أخرى لا، ممكن التلميذ إذا درس عند أستاذ التلمذي تعطيه شرف للتلميذ مش للأستاذ. كانت الرواية عنه عن الإمام الصادق عظمة للراوي فلا يزداد هو عظمة بكثرة الرواة عنه. عد صاحب ينابيع المودة القندوزي، النووي في كتابه تهذيب الأسماء، الشافعي في كتابه مطالب السؤول، أنه كانت تعد الرواية عن الصادق عليه السلام منقبة يتشرف بها. في الصواعق المحرقة لابن حجر قال نقل عنه عن الإمام الصادق من العلوم ما صارت به الرتبان وانتشر صيته في البلدان. قال نوح بن دراج لابن أبي ليلى مفتي العراق، قال له كنت تاركا قولا قلته او قضاء قضيته لقول احد، انه شو مرة افتيت فتية او قضيت قضاء وغيرك افتى على العكس او قضى على العكس، تترك قولك او قضاءك لقول مغاير؟ قال لا، الا رجلا واحدا وهو جعفر بن محمد. من العامة من كبار علماء العامة الذين تتلمذوا على يد الإمام الصادق أبو حنيفة، يقول الألوسي في مختصر التحفة صفحة 8 مختصر التحفة بيقول وهذا أبو حنيفة وهو بين أهل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان لولا السنتان لهلك النعمان. طبعا أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت، توفي سنة 150 ببغداد. من جملة من تتلمذ على يد الإمام الصادق مالك بن أنس، ذكر أنه من تلامذته من تلامذة الإمام الصادق النووي في التهذيب، تهذيب الأسماء 3 أجزاء، الشبلنجي في نور الأبصار، الصبط بن الجوزي في التذكرة، وكلهم علماء العام. ابن حجر في الصواعق، وأبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء. بالنسبة للشافعي وأحمد اللي هني بقية أئمة المذاهب الأربع، لم يكونا في هذا الزمن، زمن الإمام الصادق، ما كانوا موجودين حتى يتلمذوا يتشرفوا بالتلمذ على يد الإمام الصادق. من جملة من تتلمذ على يد الإمام الصادق من كبار علماء العامي سفيان الثوري، مات سنة 161، سفيان بن عيينة توفي سنة 198، يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المنصور في المدينة توفي سنة 143، عبد الملك بن جريح المكي وكان ممن يرى حلية المتعة. قال عنه ابن خلكان عبد الملك أحد العلماء المشهورين توفي سنة 150 للهجرة. من جملة العلماء أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان من أئمة الحديث، عد محدث زمانه، احتج به أصحاب الصحاح الست، توفي سنة 198 للهجرة. كذلك من جملة التلامذ محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي والسير، توفي سنة 151 للهجرة. شعبة بن الحجاج الأزدي من أئمة السنة وأعلامهم، أيوب السجستاني من كبار الفقهاء التابعين، مات سنة 131. هذا من ناحية الرواة. أما من ناحية أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم، أصحاب الشيعة، فهم كسوا حتى كتبوا 400 مصنف من أحاديثه. سميت هذه 400 بالأصول 400، وهي الأصول 400 هي اللي ضمت غالب الأخبار الوردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه. وبقيت الأصول 400 إلى زمن المحمدين الثلاثة، الطوسي الصدوق الكلين، جمعوا الأصول 400 فكانت الكافي، الاستبصار، التهذيب، من لا يحضره الفقيه. في القرن الحادي عشر قام المحمدون الأواخر، المجلسي، الفيض الكشاني، الحر العاملي، كذلك رجعوا بوبوا الأخبار بتبويب آخر، فكانت البحار والوافي والوسيل. من جملة أصحاب الإمام الصادق الذين رووا عن الإمام أبان بن تغلب، روى عنه 30,000 خبر. من أشهر رواة الإمام الصادق محمد بن مسلم، زرارة، بريد بن معاوية العجلي، ليث المرادي، عبر عنهم بأوتاد الأرض وأعلام الدين. في الخبر ابن مسلم وبريد وليث وزرارة لولاهم الخبر خبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لن درست أحاديث أبي. عن ابن النديم في الفهرست أحد كبار علماء العامة بقول زرارة أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع. طبعا هذا بالنسبة إلى الصحابة الذين حملوا الفقه عن الإمام. في الكلام هشام بن الحكم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق، محمد بن علي النعمان. في الكيمياء جابر بن حيان، كذلك للمحاججي كان في مؤمن الطاق وكان المفضل بن عمر وكان هناك جماعة آخر. بالنسبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر والصادق، حتى لي نعطي هيك الميمي عن الأثر العلمي الذين تركوه، لابد أن تشوف السيحة المحيطة، المجتمع المحيط بهم. المسلمون زمن الإمامين كيف كان؟ طبعا نحن إذا جبنا نصوص من أخبارنا بيقولوا أنه والله الشيعة بيضلوا متحاملين على التاريخ الإسلامي وعلى الخلفاء وعلى حياة المسلمين وعلى الحضارة الإسلامية وهالحكي اللي بنسمعه. الدكتور علي حسن في كتابه نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي صفحة 110 له نص رح أقرأه بتمامه، بيقول قد أدى تتبعنا للنصوص التاريخية إلى أمثلة كثيرة، يعني أدلة كثيرة مش دليل واحد، تدل على ظاهرة إهمال الشؤون الدينية. ما تتصور انه بالقرن الاول يعني كان فيه اهتمام، مش بالقرن الاول يعني بزمن الصحابي، لا بالقرن الاول في زمن الامويين، في زمن القرن الثاني، في زمن العباسيين، انه كان فيه اهتمام بالفقه والدين والتفسير ابدا. بيقول الى امثله كثيره تدل على ظاهره اهمال الشؤون الدينيه التي كانت تسود القرن الاول، سواء كانت لدى الحكام او العلماء او الشعب، ونعني بها عدم المعرفة بشؤون الدين والتأرجح وعدم الجزم والقطع فيها حتى في العبادات، حتى في العبادات كان عندهم جهل. بقول فمن ذلك ما روي أن ابن عباس خطب في آخر رمضان، ابن عباس من الصحابة، خطب في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكان الناس لا يعلمون. الناس ما بيعرفوا انه زكاة الفطرة واجبة. فقال: من ها هنا من اهل المدينة؟ فقوموا الى اخوانكم فعلموهم، فانهم لا يعلمون من زكاة الفطرة الواجبة شيئا. بيرجع الكلام للمؤلف بيقول: مما يدل على ان أهل الأمصار الإسلامية لم يكونوا يعرفون شؤون دينهم معرفة مفصلة. ثم بيزيد بقول: وقد كان يوجد في بلاد الشام، بلاد الأمويين اللي ربوهم، عشو ربوهم على التفقه، ربوهم على بغض آل البيت وسب أمير المؤمنين، كان هذا كل همه. لما إجا الخبر أن علي استشهد في المحراب، أهل الشام قالوا: أو علي يصلي بالمحراب؟ يعني منيت أنه كان فايت على المسجد وعم يصلي. بيقول: وقد كان يوجد في بلاد الشام من لا يعرف عدد الصلوات المفروضة، أنه الصلاة قديش الله فرض علينا من الصلوات الخمس ما بيعرف، فراحوا يسألون الصحابة عن ذلك وبعض أهل العلم، إلى أن قال: ولكن الحقيقة هو أنه في أثناء عصر بني أمية الذين كانوا لا يهتمون كثيرا بأمور الدين، كان الشعب في الواقع قليل الفهم والمعرفة للفقه ومسائل الدين، ولم يكن يعرف من هذه الشؤون إلا أهل المدينة وحدهم. انتهى. في كتاب الإمام والسياسي الجزء الثاني صفحة 142 بنص على انه في زمن عبد الملك لم تكن مسائل الحج معروفة، ما حدا بيعرف مسائل الحج. في هذا الحال العام عند الناس لأمي شو بدي نسيبه؟ من بدي نبلش بالتعليم؟ فكان على الأئمة عليهم السلام، خصوصا الإمام السجاد والباقرين، نشر. أما من ناحية الإمام السجاد لم يتيسر له إلا الدعاء والأخلاق، وهذا الشيء ذكرناه سابقا. أما من ناحية الإمام الباقر فقد نشر العلم وتقدم الرواة عنه، وفي زمنه وجد الكثير ممن تشيع، صار التشيع بزمن الإمام الباقر جماعة، لهم تواجد جمعي مش أفراد، لذا كثرت وصاياه إلى الشيعة. واحد، اثنين، حدد معنى الشيعة. قال الإمام الباقر: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. في خبر ثان: عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم برا كان أو فاجرا. فلو أن قاتل علي بن أبي طالب ائتمنني على أمانة، ائتمنني لأديتها إليه. بعث مع وفد إمام الباقر إلى شيعته في العراق هذه الوصية: بلغ شيعتنا عنا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وبأن يعود غنيهم على فقيره، ويعود صحيحهم عليلهم، ويحضر حيهم جنازة ميتهم، ويتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا، رحم الله امرئا أحيا أمرنا وعمل بأحسنه. في زمنه كثرت دعوى الفقاهة من العام، ورأيت انه الامام كان يرد اللي بيدع الفقاهة، بيجي بده يسرق العلم من الامام، يروح يعمل حينئذ قاطع طريق بين العامة بين الرعية والامام المعصوم. في زمنه ابتدع التفسير بالقرآن بالرأي، تفسير بالرأي عندك تحمل الاي على خلاف، يعني ما في شاهد من النقل ولا في شاهد من اللغة، على ما ترتئيه ما تشتهيه ما تظن ما تميل إليه تحمل الآية، هذا بيسموه تفسير بالرأي. من أشهر من فسر بالرأي قتادة. الإمام الباقر يوم التقى بقتادة قال له أنت فقيه أهل البصرة؟ قال نعم هكذا يزعمون. قال أبو جعفر بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. قال الإمام الباقر يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال، ومقصود الإمام الرجال غير الأئمة، من الرجال فقد هلكت وأهلكت. يا قتادة ويحك، إنما يعرف القرآن من خوطب به. في زمن الإمام الباقر ابتدع القول بالتسليم، على رأسهم نافع بن الأزرق. سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام أخبرني عن الله عز وجل متى كان؟ قال له الإمام متى لم يكن حتى أخبرك متى كنت، اللي أنت كان يعني لم يكن الله موجودا حتى إلا أنت كان. تتمت كلام الإمام الباقر سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هو القائل تكلم في كل شيء ولا تتكلم في ذات الله في المهي، فإن التكلم في ذات الله لا يزيد إلا بعدا عن الله، مضمون الخبر. أما في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فبالإضافة إلى نشر العلم، وبالإضافة إلى نشر العلم في عدة أبواب، حتى كبار علماء العام لما تستعصي عليهم المسائل كانوا يرجعوا. لمن يرجعوا؟ يرجعوا لأصحاب الإمام الصادق، للأصحاب. من جملة الأمور أبو حنيفة، وهذه مرة يمكن ذكرناها أكثر من مرة، جاء شخص قال له اختلفت أنا زوجتي، قاعدين عم يصهروا واختلفوا. شو اختلفوا؟ على سؤال افتراضي، ما هو كل فقه لابو حنيفي افتراضي وافتراضي، انه جمله خرج من البحر بجزء قتله ولا ما بجوز، اختلفوا، هي بتقول قول هو بيقول على عكسه. راحوا عند ابو حنيفي، ابو حنيفي شو بيعرف؟ قال لهم انه ادركتني حاجة البول، خليهم بالبيت وراح لمحمد بن مسلم فسأله، قال له محمد بن مسلم اما بخصوص هذا لم اسمع من الامام شيء، لكن سمعته يقول كل ما خرج من البحر وله فلس فحلال أكله. قال يكفيني هذا، وراح أفتى للزوجين إنه جملكم هذا إن كان له فلس فيجوز أكله ولا فلا. وحتى بهذا مخطئ هو عليه لعائن ربي، لأنه ما يخرج من البحر له فلس بجوز أكله بشرط أن يكون باسم السمك مش باسم الجمل ولا باسم شيء آخر. كذلك قصص كثيرة مش فينا نحكي هلأ نحكيها. في زمن ظهرت بدع في زمن الإمام الصادق ظهرت بدع الزهد الكاذب، على رأسهم سفيان الثوري. دخل على الإمام الصادق يوما وعليه على الإمام الصادق ثياب بيض، قال للإمام إن هذا اللباس ليس من لباسك، تشبها برسول الله وأمير المؤمنين، أنه مش لازم تلبس هيك. فقال له الإمام اسمع مني ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلا وآجلا إن أنت مت على السنة ولم تمت على البدعة. أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في زمن مكفر جدب، عشان هيك كان ثيابه حينئذ الليف والأمور دي. فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفارها، فما أنكرت يا ثوري؟ فوالله إنني لمع ما ترى علي من الثياب منذ عقلت ما مر صباح ولا مساء، ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته. دخل سفيان الثوري كذلك يوما على الإمام فقال للإمام مرة لا أقوم حتى تحدثني. ومن هنا بتستكشف قديش كان هو ثقيل في ضيف المجلس، والإمام كأنه ما كانش معطيه وش منيح. فقال له الإمام أنا أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير، شو بينفعك أنت كثرة الأخبار؟ يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا استبطعت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يا سفيان إذا أحزنك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. فعقد سفيان بيده وقال ثلاث، وأي ثلاث؟ في زمن الإمام الصادق اشتهر التسيم، في زمن الإمام البقر ابتدأ القول بالتسيم، بزمن الإمام الصادق اشتهر التسيم، اشتهر القول بالتشبيه انه الإمام له وش وله ايد وله، اشتهر الزهد المزيف، شاع التفسير بالرأي، الاختلاف في العقائد، ظهرت المفوضة اللي بيقولوا انه الله خلق الإنسان وفوض له التصرف بالكون كيفما شاء، وحينئذ فالمولى عاجز عن التدخل في تدبير سلطانه. ظهرت المفوضة وعلى رأسهم المعتزلة، ظهرت الآراء الفقهية وعلى رأسهم أبو حنيفة والقياس. في زمنه ظهرت الزنادقة الحاقدون على الإسلام على رأسهم ابن أبي العوجاء الضيصاني، جماعة كثيرة منهم شخص اسمه الماني. طبعا الذي تصدى لهالأمور كلها مين؟ قتادة وأبو حنيفة وهولي مش أشباه الرجال وإنما أشباه الأنعام، أو الذي تصدى لكل هذه البدع وركز العلوم الصحيحة هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا الإمام الباقر والإمام الصادق. حابب بالواقع أنا بديش طول كتير، بس حابب بس أنقل هالنص اللي تمت مناظرة بين الإمام الصادق وأبو حنيفة. الخبر موجود في البحار الجزء العاشر صفحة 212 وما بعد. منقول أنه دخل ابن شبرمة وأبو حنيفة على الإمام الصادق فقال الإمام الصادق لأبي حنيفة اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله تعالى بالسجود، فقال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال الإمام هل تحسن لأبي حنيفة، هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ عشان اسم الشر. قال لا. قال فأخبرني عن الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في الشفتين، لأي شيء جعل ذلك؟ قال لا أدري. قال عليه السلام إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين وجعل الملوحة فيهما منا على ابن آدم، ولولا ذلك لذابتا. وجعل المرارة في الأذنين منا منه على بني آدم، ولولا ذلك لقحمت الدواب الذباب فأكلت دماغه. وجعل الماء في المنخرين ليصعد النفس وينزل ويجد منه الريح الطيبة والرديئة. وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذة مطعمه ومشربه. ثم قال الإمام: يا أبا حنيفة، أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. قال: لا أدري. قال: لا إله إلا الله. قال الإمام: يا أبا حنيفة، أيما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل. قال: فإن الله تعالى قد رضي في القتل بشاهدين. بناء هو على قياس اللعين لازم يكون بالزنا أقل من شاهدين، لأن القتل أعظم، ولم يرضى في الزنا إلا بأربع. ثم قال: أيما أعظم عند الله، الصوم أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة. قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم، مش الأعظم، الأدنى، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثم قال: المرأة أضعف أم الرجل؟ قال: المرأة. قال: فما بال المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد، والرجل قوي ما قادر يشتغل وله سهمان. ثم قال: البول أكثر أم المني أشد نجاسي؟ قال أبو حنيف: البول. ليش البول؟ لأنه التطهير منه بده مرتين بخلاف المني بده مرة. قال الإمام: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول، لأن البول أشد قذارة، لازم الواحد كلما بال يغتسل لأنه الأشد قذارة دون المني، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. ثم قال عليه السلام: لما لا تحيض المرأة إذا حملت؟ قال: لا أدري. قال عليه السلام: حبس الله تعالى الدم فجعله غذاء للولد. ثم قال: أين مقعد الكاتبين اللي بيكتب الحسنات والسيئات؟ قال: لا أدري. قال: مقعدهما على الناجذين، والفم الدوات، واللسان القلم، والريق المداد. ثم قال: لما يضع الرجل يده على مقدم رأسه عند المصيبة والمرأة على خدها؟ قال: لا أدري. قال عليه السلام: اقتداء بآدم وحواء حيث أهبطا من الجنة، أما ترى أن من شأن الرجل الاكتئاب عند المصيبة، ومن شأن المرأة رفعها رأسها إلى السماء؟ ثم قال عليه السلام: ما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة ثم سافرا، وجعل امرأتيهما في بيت واحد فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وقتل الغلامين؟ أيهما في رأيك المالك، وأيهما المملوك، وأيهما الوارث، وأيهما الموروث؟ ثم قال: فما ترى في رجل أعمى فقع عين صحيح؟ إنسان له عينتين وأم أعمى فقع له عينه، كيف العين بالعين هم بتصير؟ وأقطع ما لهش يد، قطع يد رجل او اقطع الرجل ما لهش اجر، وقطع عفوا واقطع يعني من دون يد، قطع يد رجل كيف يقام عليهما الحد؟ ثم قال عليه السلام: فاخبرني عن قول الله تعالى لموسى وهارون حين بعثهما الى فرعون. قال: لعله، ولعل للشك، بتقول انا بروح على البلد لعلي لي افلان، يعني عندك شيك تلاقيه او لا، لعله يتذكر او يخشى. قال الامام: لعل منك شك. قال: نعم. قال الامام: وكذلك من الله شك. ثم قال: وكذلك من الله شك اذا قال لعله. ثم قال الامام: اخبرني يا ابا حنيفة عن قول الله عز وجل: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أي موضع هذا؟ قال هو ما بين مكة والمدينة. قال عليه السلام ناشدتكم بالله، خاطب أصحابه، هل تسيرون بين مكة والمدينة لا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السرق؟ ثم قال وأخبرني عن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أي موضع هو؟ قال ذاك بيت الله الحرام. قال الإمام نشدتكم بالله، هل تعلمون أن ابن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه؟ تأنزل مثل ما أنزل الله؟ الإمام عملوا له حنيفة، قال له أنت الذي تقول سأنزل مثل ما أنزل الله؟ قال أعوذ بالله من هذا القول. قال الإمام إذا سئلت أنت يا أبو حنيفة، إذا واحد سألك فما تصنع، شو بتعمل؟ قال أجيب عن الكتاب أو السنة أو الاجتهاد، هذا القياس. قال الإمام إذا اجتهدت من رأيك وجب على المسلمين قبوله؟ قال أبو حنيفة نعم، وكذلك وجب قبول ما أنزل. قال الإمام عليه السلام حينئذ وكذلك وجب قبول ما أنزل الله تعالى، فكأنك قلت سأنزل مثل ما أنزل الله تعالى. طبعا هو في أكثر من مرة من خلال المناظرات يقول له أنه أنا ما عش إفتي أبدا، بس يفل يرجع يفتي مرتين يفتي. على كل ذكروا أن أبا حنيفة نصيني منيح كثير، وهذا بفيدنا من جهة وبيبين عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العظمة حتى المغفول لي نحن الغاثين عنه. ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق عليه السلام، فلما رفع الصادق يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا الطعام هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. قال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا؟ جعلت رسول الله مع الله كل منهما رازق؟ قال عليه السلام له ويلك، إن الله تبارك يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. اللهم صل على ويقول عز وجل في موضع آخر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنه ورسوله كذلك يؤتينا من فضله. فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. قال أبو حنيفة قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام بلى قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.